يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في ذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب قال: قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقول لعبد الرحمن بن عوف في حديث سأله عنه فقال: هلم فحدثنا، فأنت عندنا العدل الرضا. قال وذكر الحديث. وهذا الأثر إنما أورده الإمام الأجري رحمه الله لبيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على عبد الرحمن بن عوف ووصفه بهذا الوصف وهو العدل الرضا، وإنما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل عبد الرحمن بن عوف أنه ممن يدخل الجنة، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، ولذلك اختاره عمر رضي الله تعالى عنه ضمن الستة الذين اختارهم لخلافة المسلمين يوم أن استشهد رضي الله تعالى عنه، وعندما طلب منه الصحابة رضوان الله عليهم أن يوصي بالخليفة من بعده فقال رضي الله تعالى عنه: إن فعلت فقد فعل خير من هو خير مني، يعني إن وصى، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد وصى بالخلافة من بعده لعمر، وإن لم أفعل يعني أوصي أحدا فقد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لم يستخلف شخصا بعينه، وإنما اختار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما فهموه من الإيماء والإشارة من أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لدينهم، يعني للصلاة، حيث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما اختير رضي الله تعالى عنه للصلاة اختاره أصحابه رضوان الله عليهم لدنياهم، فلذلك أثنى عمر رضي الله تعالى عنه على عبد الرحمن بن عوف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: قال حدثنا سفيان عن يحيى بن صبيح عن قتادة عن سالم مولى بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: إني قد جعلت الأمر بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. وهذه المقالة ظاهرها أن عثمان عمر رضي الله عنه لم يقلها على المنبر، لأنه إنما قالها عندما استشهد رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم البغوي أيضا قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال قال حدثتني أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال باع عبد الرحمن بن باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضا له من عثمان رضي الله تعالى عنهما بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك المال في قريش وبني مخزوم، وبعث معي من ذلك المال إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يحن عليك بعدي إلا الصالحون. قال: سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة. وهذا القول سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة إنما هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني من قولها، وقوله لن يحنو عليك بعدي إلا الصالحون هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول مرفوع. فهذا الحديث دل على أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من الصالحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من يحنو على عائشة رضي الله عنها، يعني يحنو عليها بمعنى يعطف عليها وبمعنى يراعي حقها وحالها، لا يفعل ذلك إلا الصالحون، وإنما يفعلونه مكانة أو يفعلونه لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا هارون بن عبد الله قال قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه، يعني يزيد بن أبي مالك، عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يا ابن عوف إنك من الأغنياء، فأقرض الله تعالى يطلق لك قدميك. قال ابن عوف: وما الذي أقرض الله يا رسول الله؟ قال: تتبرأ مما أمسيت فيه. قال: يا رسول الله، مالي كله أجمع؟ قال: نعم. قال: فخرج ابن عوف وهو مهتم لذلك. قال: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: مر عبد الرحمن فليضعف ملعب مر عبد الرحمن فليضف الضيف وليعطي السائل وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه، كان تزكية ما هو فيه. هذا الحديث علق عليه المحقق لأنه في إسناده ضعف، وذلك لأن فيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. قال: ضعيف مع كونه كان فقيها، وقد اتهمه ابن معين وهو من الطبقة الثامنة. وفيه عبد الرحمن أو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك صدوق ربما وهم. والحديث أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات وأخرجه الطبراني، وعنه رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق خالد بن يزيد به. قال وعزاه الهندي في كتاب الكنز وهو كنز العمال لابن عدي وابن عساكر. وقال الحاكم صحيح الإسناد، لكن تعقبه الإمام الذهبي بقوله خالد ضعفه جماعة. وقال النسائي ليس بثقة، فالحديث فيه ضعف. وقوله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا ابن عوف إنك من الأغنياء فأقرض الله تعالى يطلق لك قدميك، يعني أقرض الله أي قدم ما عندك من مال صدقة وتبرع به لوجه الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يزيدك غنى. وهذا المراد بإطلاق القدمين، فهو كناية عن الزيادة. قال ابن عوف رضي الله عنه وما الذي أقرض الله تعالى، يعني يسأله ما الشيء الذي يقدمه. قال تتبرع مما أمسيت فيه، يعني أنك تتبرع أي تقدم كل ما عندك من مال تنفقه في سبيل الله. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هذا كما مر بنا في ما سبق في ترجمته رضي الله عنه وفي مناقبه رضي الله عنه، أنه لما قدم المدينة مهاجرا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، فأخذه سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى داره وقال له يا عبد الرحمن بن عوف إن مالي كذا، هذا مالي فاجعله بيني وبينك، يعني اقسمه نصفه لي ونصفه لك. ثم قال له وإن عندي امرأتين، دعاهما وقال له اختر من شئت منهما وطلقها لك فتتزوجها. كل ذلك برا به رضي الله عنه وإظهارا لهذه الأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مجيبا له بارك الله لك في مالك وولدك، يعني أنه لم يقبل هذا العرض الذي عرض عليه، بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف من تجار أهل مكة ومن العاملين في التجارة لما كان بمكة، وكان حسن التصرف، ولذلك أراد أن يرشد إلى السوق ليمارس عمله الذي تمرس فيه. فكان رضي الله عنه يشتري الناقة أو الجمل بخطامها ويبيعها بنفس السعر، لكنه يأخذ الخطام فقط، ثم إنه باع الخطام يبيع الخطام في آخر النهار ويكون مكسبه. وما هي برهة من الزمان إلا وقد خطب امرأة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه وتزوجها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر الصفرة، يعني عليه أثر الطيب الذي له لون أصفر، وفي الغالب يكون طيبا للنساء، وتطيب منه رضي الله تعالى عنه، وهذا ما كان يفعله من يعرس يعني العرسان الجدد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الصفراء قال له مهيب يعني ما هو ما العلة في ذلك، ما السبب، ماذا فعلت مهيب، تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما سقت لها؟ قال وزن نواة ذهبا، وزن نواة ذهبا. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. ففعل رضي الله تعالى عنه. فكانت سنة أن من يتزوج يطلب منه أن يعد وليمة العرس. وكان فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه دليل على منقبته، وأنه كان غنيا النفس. فلم يقبل رضي الله عنه من سعد بن الربيع هذا العرض الذي عرضه عليه، ولكن آثر أن يكد وأن يجتهد وأن يعمل حتى استرجع ماله واسترجع أهله، وتوفي رضي الله عنه وكان ذا مال كثير. قال تتبرأ مما أمسيت فيه؟ قال يا رسول الله مالي كله أو أجمع، يعني كل مالي أتبرأ به؟ قال نعم. قال فخرج ابن عوف رضي الله عنه يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك شغله وهو مهتم، يعني أصابه شيء من الهم من هذا الأمر الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأنه أحس بأنه لم يبق له مال. قال فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال أتاني جبريل عليه السلام، يعني نزل عليه الوحي، فقال مر عبد الرحمن فليضف الضيف، أي من الأمور التي يخرج بها من ماله ومن الأمور التي ينفق فيها أنه يضف الضيف. ومعنى يضف الضيف يعني يقدم الضيافة للضيف إذا نزل، وليعطي السائل الذي يطلب، وليبدأ بمن يعول يعني بأقرب الناس إليه الذين تجب نفقتهم عليه، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية، أي كان تطهيرا لماله الذي عنده والذي كان يكتسبه من عمله، تزكية ما هو فيه. فهذا الحديث الذي جاء في مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يعني أرشده إلى ما يفعله من خير من الأموال التي اكتسبها، وأن الله امتحنه بأنه ينسلخ من ماله، وأنه قبل رضي الله عنه ورضيه ولم يأنف ولم يمتنع، وإن كان وجد في نفسه شيء لكنه علم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ويعوضه. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يومئذ بمنن، يعني في أيام الحج، وهو يومئذ بمنى، فجاءه رجل من أهل البصرة فسأله عن إرسال العمامة خلفه. ومعنى إرسال العمامة خلفه يعني أن يترك طرفا من العمامة بين كتفيه، وهذا الذي تسمى بالعذبة أو بالذؤابة، عن إرسال العمامة خلفه. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سأخبرك عن ذلك حتى تعلم إن شاء الله. قال فذكر حديثا طويلا قال فيه: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف، يعني عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أن يتجهز بسرية يبعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. قال فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه، فأرسل من خلفه 4 أصابع أو قال أو نحو ذلك، ثم قال: هكذا يا ابن عوف، فاعتم فإنه أعرف وأحسن. هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرف وأحسن. هذا الحديث ساقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان فضل العمامة ذات الذؤابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم بها عبد الرحمن بن عوف يوم أن أمره على سرية تخرج لتؤدي غرضا من أغراض الحرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي إن دلت على شيء تدل على فضل عبد الرحمن بن عوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره قائدا لهذه السرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به حيث عممه، وأنه لم يقبل أو لم يرضى بالعمامة التي تعمم بها عبد الرحمن من قبله، حيث كانت كرابيس يعني بعضها فوق بعض. ثم إنه عممه بهذه الطريقة، حيث جعل جزءا من العمامة مرسلا بين كتفيه يعني خلفه، وذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مقدار ذلك بأنه ما بين 4 أو أكثر من الأصابع. فهذا الحديث فيه فضل لعبد الرحمن بن عوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عممه بيده الشريفة رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، حيث فعل ذلك به اعتناء، وأنه بين له أن هذا أشرف وأنفع وأحسن في العمامة من مجرد تكويرها تكويرا. ثم قال رحمه الله: قال هكذا يا ابن عوف فاعتم، يعني افعل ذلك فإنه أعرف وأحسن. فهذه الأحاديث دلتنا على فضل عبد الرحمن بن عوف، والحديث ذكر أنه يعني متكلم فيه لأنه من رواية خالد بن يزيد بن أبي مالك كما مر من قبل، وأنه متكلم فيه. ثم قال رحمه الله: باب فضل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وأبو عبيدة اسمه عامر ابن الجراح، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أمين أمتي أبو عبيدة. وأن عمر رضي الله تعالى عنه تمنى لو كان أبو عبيدة حيا لولاه الخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه، لكن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مات في عام في طاعون عمواس عام 18 من الهجرة، وقد كان أميرا على الشام أمره عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة أمر أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه على الجيوش، وكان قد خلع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وسلم خالد بن الوليد القيادة لأبي عبيدة، وفتح الله على أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه فتوحا كثيرة، كان منها الشام وبعض العراق. هنا سؤال يقول: يقول كنت أقوم بطواف الوداع، وبعد 5 أشواط اضطررت إلى تجديد الوضوء لأنني مريض بداء السكر. بعد أن توضأت أتيت الطواف من حيث وقفت، أي قمت بشوطين 2، وبعد ذلك اشتد بي الألم، وقضيت ليلتي بالحرام يعني بالحرم لبعد الفندق الذي أسكنه، هل سيدي علي فدية؟ وإن وجبت علي فما قيمتها؟ الجواب: ما دمت قد طفت طواف الوداع وبقيت في المسجد ولم تخرج إلى الفندق إلا عند السفر، فإن شاء الله لا شيء عليك، تكون قد أديت طواف الوداع، وبقاؤك في مكة إنما هو من أجل أنك ارتحت بسبب المرض الذي أصابك، ثم إنك بعدها رجعت إلى مسكنك وغادرته، فما فعلته إن شاء الله لا شيء عليك فيه، ولا تلزمك فدية، وإنما الذي يمنعه الفقهاء إذا طاف الإنسان طواف الوداع أن يبقى في مكة من أجل أعمال كبيع وشراء، أو من أجل يعني أمور دنيوية، أما ما يتعلق بالتجهيز للسفر أو انتظار الزملاء الذين يطوفون رفقاء الرحلة أو شراء طعام ليتزود به المسافر، فهذه أمور إن شاء الله لا شيء على من فعلها. وكونه نام تلك الليلة بالمسجد بسبب التعب والمرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يأجره على ما فعل. ثم قال: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني، وهو يحيى بن أبي عمر مر بنا كثيرا في كتاب مسلم وهو صاحب المسند، قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت يعني البناني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا أرسل معنا من يعلمنا، قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. وهذه هي المنقبة التي كانت لأبي عبيدة رضي الله عنه، حيث اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، وجاء في بعض الروايات أن لكل أمة أمين، وإن أمين أمتي أبو عبيدة. وأبو عبيدة من أسبق المسلمين إسلاما، فهو ممن أسلم يعني قديما وعايش ولازم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والحديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه ابن سعد في كتاب الطبقات، وهكذا أبو داود الطيالسي يعني في كتابه المسند، وجميعهم من طريق حماد بن سلمة وليس بن زيد، وهذا وهو المحفوظ عن ثابت. فالراوي يكون هنا قد وهم عندما نسب حماد إلى زيد، والصحيح أنه حماد بن سلمة. قال: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس مرفوعا، يعني فهذا طريق أخرى تعزز الطريق الأولى. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا حموية بن إسحاق المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل اليمن: لا أبعثن إليكم رجلا يعمل بكتاب الله عز وجل وسنة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها ورجوت أن أكون أنا هو. فأمر أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فخرج إليهم. هذا الحديث علق عليه المحقق بأن فيه ضعفا، وذلك لأن الحديث مرسل، حيث إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وإن كان ابن صحابي وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية من تقسيمات الحافظ ابن حجر، إلا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الإرسال. فالحديث مرسل، ولذلك ضعفه أهل العلم. قال: إسناده ضعيف. أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن بن عوف ولد سنة 24 من الهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 سنين، فكان إسناده مرسل. وفيه حموية بن إسحاق المروزي يقول: لم أقف على ترجمته. ومحمد بن عمرو هو الليلي صدوق له أوهام. والحديث أيضا مما تفرد به الإمام الآجري، حيث لم يقف المحقق على هذا الحديث في غير هذا المصنف. وفي الحقيقة إن التفرد لا يضر، لكن الإشكال في كونه مرسلا، والمرسل عند أهل العلم يكون ضعيفا إلا إذا توبع بأن يرد من طريق أخرى متصلة، أو يرد من طريق أخرى مرسلة غير الطريقة الأولى، أو أنه يعضد بقول صحابي أو بقول غير الصحابي. وهذا الحديث في الحقيقة له متابع وله شاهد، فالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل اليمن من رواية أنس أنه بعث معهم أبا عبيدة وقال إنه أمين هذه الأمة، يتابع هذه الرواية ويصحح ما جاء فيها. فقول المحقق جزاه الله خيرا إن هذا الحديث فيه ضعف، يعني على اعتبار تفرد إسناده، لكننا لو تتبعناه ولو درسناه في إطار ما جاء من المرفوع لوجدنا أنه متابع وله شواهد فدل على أن له أصلا، وهذا يصلح الاعتضاد فيكون الحديث بمتابعاته وبطرقه صالح للاحتجاج، يكون صالحا للاحتجاج. ثم قال رحمه الله: وأما ما جاء من زيادة بأن عمر رضي الله عنه تطلع للإمارة ذلك اليوم لما أذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على من سيبعثه معهم، وأنه هو يعني هذا الذي سيبعثه معهم إمام أمين هذه الأمة، فهذا شيء يعني قد يقع، وقد وقع لعمر رضي الله تعالى عنه مثله كما مر بنا في ترجمة علي رضي الله عنه يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصحابه أنه سيعطي الراية غدا، وذلك في فتح خيبر لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر من خلال بعض قواده ولم يتمكنوا من ذلك لشدة تحصن اليهود في خيبر، بشرهم في اليوم الثاني وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فاستشرف الناس لها، وإنما استشرف الناس لهذا الموقف لا من أجل الفتح، وإنما من أجل الأوصاف التي وصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل، من كونه يحب الله ورسوله ومن كونه يحبه الله ورسوله، فاستشرفوا لها. وعمر رضي الله عنه قال إنه كان ممن استشرف لها، فيكون هذا الموقف الثاني الذي استشرف له عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى أهل اليمن يعلمهم. قال: قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا سعيد بن سليمان عن يونس بن بكير قال: قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: قال حدثني الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غن عن عبد الله بن الأرقم قال: قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال، يعني عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. علق المحقق على هذه الرواية بأن في إسنادها ضعفا، ذلك لأن فيها الجراح بن المنهال أبو العطوف الجزري. قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. قال: وفيه حبيب بن نجيح قال الذهبي مجهول، وعبد الرحمن بن غنم من كبار ثقات التابعين، إلا أن المحقق علق على ذلك بقوله: والحديث صحيح كما تقدم، يعني أنه صحح بمتابعاته وبشواهده. والحديث أخرجه الإمام الطبراني في كتابه المعجم الأوسط بهذا الإسناد، والحديث ثابت في الصحيحين من طرق أخرى كما تقدم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ قال: قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال قال حدثنا أبو سعد البتي عن أبي محجن قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث حكم عليه المحقق بالضعف لأن فيه أبو سعد البتي اسمه سعيد بن المرزبان، قال ضعيف مدلس وقد عنعنه. وفيه علي بن يزيد بن سليم الصدائي الأكناني قال فيه لين من الطبقة التاسعة، لكن الحديث كما أشار المحقق إلى أن متنه صحيح. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد بن صائد أيضا قال قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري قال قال حدثني عمي يعني يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي قال ابن صاعد وهو ابن سالم الطويل المدائني عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرحم هذه الأمة لها أبو بكر رضي الله عنه، وأقواهم في دين الله عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقباهم علي رضي الله تعالى عنه، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنه، وأفرضهم زيد يعني ابن ثابت رضي الله عنه، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بحلال الله وحرامه. قال وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعاء من العلم، وسلمان رضي الله عنه علم لا يدرك. قال وذكر صدق أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كان المحقق قد علق عليه، قال إسناده ضعيف، وقد سبق الكلام عليه في الحديث رقم 1166، لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة، فأصل الحديث ثابت صحيح. قال محمد بن الحسين رحمه الله وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم. قال قد ذكرت من فضائل العشرة الذين شهد الله الكريم لهم بالرضوان والمغفرة والجنة، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وقبض وهو عنهم راض، ما تأدى إلينا مما أمكنني إخراجه، وأما فضلهم فعظيم رضي الله عنهم وعن جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونفعنا بحبهم. باقي شيء؟ ثم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أبي بكر يهديكم الله سبحانه. إذا بلي 5 دقائق بالمئة. في أبي بكر وعمر رضي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وإنما عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليرد على بعض من قال بأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما قد غصب علي رضي الله عنه الخلافة وأنه مقدم عليهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، لكنه لم ينفذ الصحابة رضوان الله عليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يعني من الزور ومن الكذب ومن القول الذي لم يقع، وبل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن ينفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر بها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا الباب ولم يوصي بالخلافة من بعده لأحد، وإنما أشار صلى الله عليه وسلم بما أمر به من أمر أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، ومن إخباري بأنه لا ينبغي لقوم أن يقدموا أحدا وفيهم أبو بكر رضي الله تعالى. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكيف كانت منزلتهم عنده، وهل كان متبعا لهم في خلافته بعدهم، وهل حفظ عنه أو هل حفظ عنه شيء من فضائلهم، وهل غير في خلافته شيئا من سيرتهم، فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يزيده محبة لجميعهم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين وعن جميع أهل البيت رضي الله عنهم. قال: فأجيب السائل إلى الجواب عنه مختصرا إن شاء الله، والله الموفق للصواب من القول والعمل. يقول الإمام الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يحفظ عنه الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلا محبة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في حياتهم وفي خلافتهم وبعد وفاتهم. فأما في خلافتهم فسامع لهم مطيع، يحبهم ويحبونه، ويعظم قدرهم ويعظمون قدره، صادق في محبته لهم، مخلص في الطاعة لهم، يجاهد من يجاهدون، ويحب ما يحبون، ويكره ما يكرهون، يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح مشفق محب. فكثيرا من سيرتهم بمشورته جرت. فقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحزن، يعني علي رضي الله تعالى عنه، لفقده حزنا شديدا. وقتل عمر رضي الله تعالى عنه فبكى عليه بكاء طويلا. وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما فبرأه الله من دمه، وكان قتله عنده ظلما عظيم مبينا. ثم ولي يعني علي رضي الله عنه الخلافة بعدهم، فعمل بسنتهم وسار بسيرتهم واتبع آثارهم وسلك طريقهم، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضائلهم، وخطب الناس في غير وقت فذكر شرفهم وذم من خالفهم، وتبرأ من عدوهم، وأمر باتباع سنتهم وسيرتهم. فرضي الله عنهم وعنه، فرضي الله عنه وعنهم. هؤلاء الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال محمد بن الحسين: فلن يحبهم إلا مؤمن تقي، فقد وفقه الله عز وجل. فلن يحبهم إلا مؤمن تقي قد وفقه الله عز وجل للحق، ولن يتخلف عن محبتهم أو عن محبة واحد منهم إلا شقي قد حظي أو قد خطي به، قد خطي به عن طريق الحق. قال: ومذهبنا فيهم أننا نقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ويقال رحمكم الله إنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه إلا في قلبي إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي الله عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال. قال: وحدثنا أبو العباس أحمد الأشناني قال: قال حدثنا الربيع بن ثعلب قال: قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء قال: وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: قال حدثنا إسماعيل بن علي. وهنا التقى الإسنادان. عن حميد الطويل قال: قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قولوا إن حب عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لا يجتمعان في قلبي لا يجتمعان في قلب مؤمن. قال: عن أنس بن مالك قال: قالوا إن حب عثمان وعلي رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب مؤمنين كذبوا، فقد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. قال محمد بن الحسين: وروي عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي رضي الله تعالى عنه فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في ذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال: باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب قال: قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقول لعبد الرحمن بن عوف في حديث سأله عنه فقال هلم فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضا. قال وذكر الحديث. وهذا الأثر إنما أورده الإمام الأجري رحمه الله لبيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على عبد الرحمن بن عوف ووصفه بهذا الوصف وهو العدل الرضا. وإنما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل عبد الرحمن بن عوف أنه ممن يدخل الجنة، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، ولذلك اختاره عمر رضي الله تعالى عنه ضمن الستة الذين اختارهم لخلافة المسلمين يوم أن استشهد رضي الله تعالى عنه، وعندما طلب منه الصحابة رضوان الله عليهم أن يوصي بالخليفة من بعده، فقال رضي الله تعالى عنه إن فعلت فقد فعل خير من هو خير مني، يعني إن وصى، لأن عمر بن لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد وصى بالخلافة من بعده لعمر، وإن لم أفعل يعني أوصي أحدا فقد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لم يستخلف شخصا بعينه، وإنما اختار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما فهموه من الإيماء والإشارة من أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لدينهم، يعني للصلاة، حيث قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما اختير رضي الله تعالى عنه للصلاة اختاره أصحابه رضوان الله عليهم لدنياهم، فلذلك أثنى عمر رضي الله تعالى عنه على عبد الرحمن بن عوف. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال قال حدثنا سفيان عن يحيى بن صبيح عن قتادة عن سالم مولى بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر إني قد جعلت الأمر بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. وهذه المقالة ظاهرها أن عمر رضي الله عنه لم يقلها على المنبر، لأنه إنما قالها عندما استشهد رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم البغوي أيضا قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال قال حدثتني أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال باع عبد الرحمن بن باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضا له من عثمان رضي الله تعالى عنهما بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك المال في قريش وبني مخزوم، وبعث معي من ذلك المال إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يحن عليك بعدي إلا الصالحون. قال: سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة. وهذا القول سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة إنما هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني من قولها، وقوله لن يحنو عليك بعدي إلا الصالحون هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول مرفوع. فهذا الحديث دل على أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من الصالحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من يحنو على عائشة رضي الله عنها، يعني يحنو عليها بمعنى يعطف عليها وبمعنى يراعي حقها وحالها، لا يفعل ذلك إلا الصالحون، وإنما يفعلونه مكانة أو يفعلونه لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه، يعني يزيد بن أبي مالك، عن عطاء بن أبي رباح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، فأقرض الله تعالى يطلق لك قدميك. قال ابن عوف: وما الذي أقرض الله يا رسول الله؟ قال: تتبرأ مما أمسيت فيه. قال: يا رسول الله، مالي كله أجمع؟ قال: نعم. قال: فخرج ابن عوف وهو مهتم لذلك. قال: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: مر عبد الرحمن فليضعف ملعب مر عبد الرحمن فليضف الضيف وليعطي السائل وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه، كان تزكية ما هو فيه. هذا الحديث علق عليه المحقق لأنه في إسناده ضعف، وذلك لأن فيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. قال: ضعيف مع كونه كان فقيها، وقد اتهمه ابن معين وهو من الطبقة الثامنة. وفيه عبد الرحمن أو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك صدوق ربما وهم. والحديث أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات، وأخرجه الطبراني، وعنه رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق خالد بن يزيد به. قال: وعزاه الهندي في كتاب الكنز، وهو كنز العمال لابن عدي وابن عساكر. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، لكن تعقبه الإمام الذهبي بقوله: خالد ضعفه جماعة. وقال النسائي ليس بثقة، فالحديث فيه ضعف. وقوله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا ابن عوف إنك من الأغنياء فأقرض الله تعالى يطلق لك قدميك، يعني أقرض الله أي قدم ما عندك من مال صدقة وتبرع به لوجه الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يزيدك غنى. وهذا المراد بإطلاق القدمين، فهو كناية عن الزيادة. قال ابن عوف رضي الله عنه وما الذي أقرض الله تعالى، يعني يسأله ما الشيء الذي يقدمه؟ قال تتبرع مما أمسيت فيه، يعني أنك تتبرع أي تقدم كل ما عندك من مال تنفقه في سبيل الله. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هذا كما مر بنا في ما سبق في ترجمته رضي الله عنه وفي مناقبه رضي الله عنه أنه لما قدم المدينة مهاجرا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، فأخذه سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى داره وقال له يا عبد الرحمن بن عوف إن مالي كذا، هذا مالي فاجعله بيني وبينك، يعني اقسمه نصفه لي ونصفه لك. ثم قال له وإن عندي امرأتين، دعاهما وقال له اختر من شئت منهما وطلقها لك فتتزوجها. كل ذلك برا به رضي الله عنه وإظهارا لهذه الأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مجيبا له بارك الله لك في مالك وولدك، يعني أنه لم يقبل هذا العرض الذي عرض عليه، بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف من تجار أهل مكة ومن العاملين في التجارة لما كان بمكة، وكان حسن التصرف، ولذلك أراد أن يرشد إلى السوق ليمارس عمله الذي تمرس فيه. فكان رضي الله عنه يشتري الناقة أو الجمل بخطامها ويبيعها بنفس السعر، لكنه يأخذ الخطام فقط، ثم إنه باع الخطام يبيع الخطام في آخر النهار ويكون مكسبه. وما هي برهة من الزمان إلا وقد خطب امرأة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه وتزوجها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر الصفرة، يعني عليه أثر الطيب الذي له لون أصفر، وفي الغالب يكون طيبا للنساء، وتطيب منه رضي الله تعالى عنه، وهذا ما كان يفعله من يعرس، يعني العرسان أو الجدد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الصفرة قال له مهيب، يعني ما هو ما العلة في ذلك، ما السبب، ماذا فعلت مهيب، تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما سقت لها؟ قال وزن نواة ذهبا، وزن نواة ذهبا. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاع، أولم ولو بشاع. ففعل رضي الله تعالى عنه. فكانت سنة أن من يتزوج يطلب منه أن يعد وليمة العرس. وكان فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه دليل على منقبته، وأنه كان غنيا النفس. فلم يقبل رضي الله عنه من سعد بن الربيع هذا العرض الذي عرضه عليه، ولكن آثر أن يكد وأن يجتهد وأن يعمل حتى استرجع ماله واسترجع أهله، وتوفي رضي الله عنه وكان ذا مال كثير. قال تتبرأ مما أمسيت فيه؟ قال: يا رسول الله، مالي كله أو أجمع، يعني كل مالي أتبرأ به؟ قال: نعم. قال: فخرج ابن عوف رضي الله عنه، يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك شغله وهو مهتم، يعني أصابه شيء من الهم من هذا الأمر الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأنه أحس بأنه لم يبق له مال. قال: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أتاني جبريل عليه السلام، يعني نزل عليه الوحي، فقال: مر عبد الرحمن فليضف الضيف، أي من الأمور التي يخرج بها من ماله ومن الأمور التي ينفق فيها أنه يضف الضيف. ومعنى يضف الضيف يعني يقدم الضيافة للضيف إذا نزل، وليعطي السائل الذي يطلب، وليبدأ بمن يعول، يعني بأقرب الناس إليه الذين تجب نفقتهم عليه، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية، أي كان تطهيرا لماله الذي عنده والذي كان يكتسبه من عمله، تزكية ما هو فيه. فهذا الحديث الذي جاء في مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يعني أرشده إلى ما يفعله من خير من الأموال التي اكتسبها، وأن الله امتحنه بأنه ينسلخ من ماله، وأنه قبل رضي الله عنه ورضيه ولم يأنف ولم يمتنع، وإن كان وجد في نفسه شيء، لكنه علم أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ويعوضه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يومئذ بمنى، يعني في أيام الحج، وهو يومئذ بمنى، فجاءه رجل من أهل البصرة فسأله عن إرسال العمامة خلفه. ومعنى إرسال العمامة خلفه يعني أن يترك طرفا من العمامة بين كتفيه، وهذا الذي تسمى بالعذبة أو بالذؤابة، عن إرسال العمامة خلفه. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سأخبرك عن ذلك حتى تعلم إن شاء الله. قال: فذكر حديثا طويلا قال فيه: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف يعني عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن يتجهز بسرية يبعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. قال فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه، فأرسل من خلفه 4 أصابع أو قال أو نحو ذلك، ثم قال هكذا يا ابن عوف، فاعتم فإنه أعرف وأحسن. هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرف وأحسن. هذا الحديث ساقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان فضل العمامة ذات الذؤابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم بها عبد الرحمن بن عوف يوم أن أمره على سرية تخرج لتؤدي غرضا من أغراض الحرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي إن دلت على شيء تدل على فضل عبد الرحمن بن عوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره قائدا لهذه السرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به حيث عممه، وأنه لم يقبل أو لم يرضى بالعمامة التي تعمم بها عبد الرحمن من قبل، حيث كانت كرابيس يعني بعضها فوق بعض. ثم إنه عممه بهذه الطريقة حيث جعل جزءا من العمامة مرسلا بين كتفيه يعني خلفه، وذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مقدار ذلك بأنه ما بين 4 أو أكثر من الأصابع. فهذا الحديث فيه فضل لعبد الرحمن بن عوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عممه بيده الشريفة رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، حيث فعل ذلك به اعتناء، وأنه بين له أن هذا أشرف وأنفع وأحسن في العمامة من مجرد تكويرها تكويرا. ثم قال رحمه الله، قال هكذا يا ابن عوف فاعتم يعني افعل ذلك فإنه أعرف وأحسن. فهذه الأحاديث دلتنا على فضل عبد الرحمن بن عوف، والحديث ذكر أنه يعني متكلم فيه لأنه من رواية خالد بن يزيد بن أبي مالك كما مر من قبل، وأنه متكلم فيه. ثم قال رحمه الله، باب فضل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وأبو عبيدة اسمه عامر ابن الجراح، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل كل أمة أمينة، وإن أمين أمتي أبو عبيدة. وأن عمر رضي الله تعالى عنه تمنى لو كان أبو عبيدة حيا لولاه الخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه، لكن أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مات في طاعون عمواس 18 من الهجرة، وقد كان أميرا على الشام أمره عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة أمر أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه على الجيوش، وكان قد خلع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وسلم خالد بن الوليد القيادة لأبي عبيدة وفتح الله على أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه فتوحا كثيرا كان منها الشام وبعض العراق. هنا سؤال يقول كنت أقوم بطواف الوداع وبعد 5 أشواط اضطررت إلى تجديد الوضوء لأنني مريض بداء السكر. بعد أن توضأت أتيت الطواف من حيث وقفت أي قمت بشوطين 2 وبعد ذلك اشتد بي الألم وقضيت ليلتي بالحرام يعني بالحرم لبعد الفندق الذي أسكنه. هل سيدي علي فدية؟ وإن وجبت علي فما قيمتها؟ الجواب: ما دمت قد طفت طواف الوداع وبقيت في المسجد ولم تخرج إلى الفندق إلا عند السفر فإن شاء الله لا شيء عليك، تكون قد أديت طواف الوداع، وبقاؤك في مكة إنما هو من أجل أنك ارتحت بسبب المرض الذي أصابك، ثم إنك بعدها رجعت إلى مسكنك وغادرته، فما فعلته إن شاء الله لا شيء عليك فيه ولا تلزمك فدية، وإنما الذي يمنعه الفقهاء إذا طاف الإنسان طواف الوداع أن يبقى في مكة من أجل أعمال كبيع وشراء أو من أجل يعني أمور دنيوية، أما ما يتعلق بالتجهيز للسفر أو انتظار الزملاء الذين يطوفون رفقاء الرحلة أو شراء طعام ليتزود به المسافر فهذه أمور إن شاء الله لا شيء على من فعلها. وكونه نام تلك الليلة بالمسجد بسبب التعب والمرض فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يأجره على ما فعل. ثم قال: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر العدني وهو يحيى بن أبي عمر مر بنا كثيرا في كتاب مسلم وهو صاحب المسند قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت يعني البناني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا أرسل معنا من يعلمنا. قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. وهذه هي المنقبة التي كانت لأبي عبيدة رضي الله عنه حيث اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. وجاء في بعض الروايات أن لكل أمة أمين وإن أمين أمتي أبو عبيدة. وأبو عبيدة من أسبق المسلمين إسلاما فهو ممن أسلم يعني قديما وعايش ولازم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والحديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورواه ابن سعد في كتاب الطبقات وهكذا أبو داود الطيالسي يعني في كتابه المسند وجميعهم من طريق حماد بن سلمة وليس ابن زيد وهذا وهو المحفوظ عن ثابت. فالراوي يكون هنا قد وهم عندما نسب حماد إلى زيد والصحيح أنه حماد بن سلم. قال: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس مرفوعا يعني فهذا طريق أخرى تعزز الطريق الأولى. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا حموية حموية بن إسحاق المروزي قال قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني قال قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل اليمن لا بعثن إليكم رجلا يعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها ورجوت أن أكون أنا هو. فأمر أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فخرج إليهم. هذا الحديث علق عليه المحقق بأن فيه ضعفا، وذلك لأن الحديث مرسل، حيث إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وإن كان ابن صحابي وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية من تقسيمات الحافظ ابن حجر، إلا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الإرسال. فالحديث مرسل، ولذلك ضعفه أهل العلم. قال إسناده ضعيف، أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن بن عوف ولد سنة 24 من الهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 سنين، فكان إسناده مرسل. وفيه حموية بن إسحاق المروزي يقول لم أقف على ترجمته، ومحمد بن عمرو هو الليلي صدوق له أوهام. والحديث أيضا مما تفرد به الإمام الآجري، حيث لم يقف المحقق على هذا الحديث في غير هذا المصنف. وفي الحقيقة إن التفرد لا يضر، لكن الإشكال في كونه مرسلا، والمرسل عند أهل العلم يكون ضعيفا إلا إذا توبع بأن يرد من طريق أخرى متصلة، أو يرد من طريق أخرى مرسلة غير الطريقة الأولى، أو أنه يعضد بقول صحابي أو بقول غير الصحابي. وهذا الحديث في الحقيقة له متابع وله شاهد، فالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل اليمن من رواية أنس أنه بعث معهم أبا عبيدة وقال إنه أمين هذه الأمة، يتابع هذه الرواية ويصحح ما جاء فيها. فقول المحقق جزاه الله خيرا إن هذا الحديث فيه ضعف، يعني على اعتبار تفرد إسناده، لكننا لو تتبعناه ولو درسناه في إطار ما جاء من المرفوع لوجدنا أنه متابع وله شواهد، فدل على أن له أصلا، وهذا يصلح للاعتضاد، فيكون الحديث بمتابعاته وبطرقه صالح للاحتجاج، يكون صالحا للاحتجاج. ثم قال رحمه الله: وأما ما جاء من زيادة بأن عمر رضي الله عنه تطلع للإمارة ذلك اليوم لما أذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على من سيبعثه معهم، وأنه هو يعني هذا الذي سيبعثه معهم إمام أمين هذه الأمة، فهذا شيء يعني قد يقع، وقد وقع لعمر رضي الله تعالى عنه مثله كما مر بنا في ترجمة علي رضي الله عنه يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصحابه أنه سيعطي الراية غدا، وذلك في فتح خيبر لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر من خلال بعض قواده ولم يتمكنوا من ذلك لشدة تحصن اليهود في خيبر، بشرهم في اليوم الثاني وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فاستشرف الناس لها، وإنما استشرف الناس لهذا الموقف لا من أجل الفتح، وإنما من أجل الأوصاف التي وصف الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل، من كونه يحب الله ورسوله ومن كونه يحبه الله ورسوله. فاستشرفوا لها، وعمر رضي الله عنه قال إنه كان ممن استشرف لها، فيكون هذا الموقف الثاني الذي استشرف له عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى أهل اليمن يعلمهم. قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غن عن عبد الله بن الأرقم قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال يعني عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. علق المحقق على هذه الرواية بأن في إسنادها ضعفا، ذلك لأن فيها الجراح بن المنهال أبو العطوف الجزري. قال البخاري ومسلم منكر الحديث. قال وفيه حبيب بن نجيح قال الذهبي مجهول، وعبد الرحمن بن غنم من كبار ثقات التابعين، إلا أن المحقق علق على ذلك بقوله والحديث صحيح كما تقدم، يعني أنه صحح بمتابعاته وبشواهده. والحديث أخرجه الإمام الطبراني في كتابه المعجم الأوسط بهذا الإسناد، والحديث ثابت في الصحيحين من طرق أخرى كما تقدم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو سعد البتي عن أبي محجن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث حكم عليه المحقق بالضعف لأن فيه أبو سعد البتي اسمه سعيد بن المرزبان، قال ضعيف مدلس وقد عنعنه. وفيه علي بن يزيد بن سليم الصدائي الأكناني قال فيه لين من الطبقة التاسعة، لكن الحديث كما أشار المحقق إلى أن متنه صحيح. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد بن صائد أيضا قال قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري قال قال حدثني عمي يعني يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي قال ابن صاعد وهو ابن سالم الطويل المدائني عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرحم هذه الأمة لها أبو بكر رضي الله عنه، وأقواهم في دين الله عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقباهم علي رضي الله تعالى عنه، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنه، وأفرضهم زيد يعني ابن ثابت رضي الله عنه، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بحلال الله وحرامه. قال وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعاء من العلم، وسلمان رضي الله عنه علم لا يدرك. قال وذكر صدق أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث كان المحقق قد علق عليه، قال إسناده ضعيف، وقد سبق الكلام عليه في الحديث رقم 1166، لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة، فأصل الحديث ثابت صحيح. قال محمد بن الحسين رحمه الله وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم. قال قد ذكرت من فضائل العشرة الذين شهد الله الكريم لهم بالرضوان والمغفرة والجنة، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وقبض وهو عنهم راض، ما تأدى إلينا مما أمكنني إخراجه، وأما فضلهم فعظيم رضي الله عنهم وعن جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونفعنا بحبهم. باقي شيء؟ ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أبي بكر. لكم الله سبحانه بعد لي خمس دقائق في أبي بكر وعمر رضي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وإنما عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليرد على بعض من قال بأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما قد غصب علي رضي الله عنه الخلاف، وأنه مقدم عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، لكنه لم ينفذ الصحابة رضوان الله عليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يعني من الزور ومن الكذب ومن القول الذي لم يقع، وبل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن ينفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر بها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا الباب ولم يوصي بالخلافة من بعده لأحد، وإنما أشار صلى الله عليه وسلم بما أمر به من أمر أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، ومن إخباري بأنه لا ينبغي لقوم أن يقدموا أحدا وفيهم أبو بكر رضي الله تعالى. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله: أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكيف كانت منزلتهم عنده، وهل كان متبعا لهم في خلافته بعدهم، وهل حفظ عنه أو هل حفظ عنه شيء من فضائلهم، وهل غير في خلافته شيئا من سيرتهم، فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يزيده محبة لجميعهم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين وعن جميع أهل البيت رضي الله عنهم. قال: فأجيب السائل إلى الجواب عنه مختصرا إن شاء الله، والله الموفق للصواب من القول والعمل. يقول الإمام الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يحفظ عنه الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلا محبة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في حياتهم وفي خلافتهم وبعد وفاتهم. فأما في خلافتهم فسامع لهم مطيع، يحبهم ويحبونه، ويعظم قدرهم ويعظمون قدره، صادق في محبته لهم، مخلص في الطاعة لهم، يجاهد من يجاهدون، ويحب ما يحبون، ويكره ما يكرهون، يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح مشفق محب. فكثيرا من سيرتهم بمشورته جرت. فقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحزن، يعني علي رضي الله تعالى عنه، لفقده حزنا شديدا. وقتل عمر رضي الله تعالى عنه فبكى عليه بكاء طويلا. وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما فبرأه الله من دمه، وكان قتله عنده ظلما عظيم مبينا. ثم ولي، يعني علي رضي الله عنه، الخلافة بعدهم، فعمل بسنتهم وسار بسيرتهم واتبع آثارهم وسلك طريقهم، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضائلهم، وخطب الناس في غير وقت فذكر شرفهم وذم من خالفهم، وتبرأ من عدوهم، وأمر باتباع سنتهم وسيرتهم، فرضي الله عنهم وعنه فرضي الله عنه وعنهم. هؤلاء الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال محمد بن الحسين: فلن يحبهم إلا مؤمن تقي، فقد وفقه الله عز وجل. فلن يحبهم إلا مؤمن تقي قد وفقه الله عز وجل للحق، ولن يتخلف عن محبتهم أو عن محبة واحد منهم إلا شقي قد حظي أو قد خطي به، قد خطي به عن طريق الحق. قال: ومذهبنا فيهم أننا نقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ويقال رحمكم الله إنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه إلا في قلبي إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي الله عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال. قال: وحدثنا أبو العباس أحمد الأشناني قال: قال حدثنا الربيع بن ثعلب قال: قال حدثنا سليم إسماعيل بن علي حاء قال: وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: قال حدثنا إسماعيل بن علي. وهنا التقى الإسنادان. عن حميد الطويل قال: قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قولوا إن حب عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لا يجتمعان في قلبي لا يجتمعان في قلب مؤمن. قال: عن أنس بن مالك قال: قالوا إن حب عثمان وعلي رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب مؤمنين كذبوا، فقد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. قال محمد بن الحسين: وروي عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي رضي الله تعالى عنه فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.